بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تقدم الكلام أو كان كلامنا حول تعريف علم الجرح والتعديل، وقلنا وفككنا الحقيقة فككنا بين مصطلحين، بين الجرح ما هو والتعديل ما هو، وما كل واحد منهما علم برأسه. وماذا دل على هذا الشاهد؟ وذكرنا الشاهد على ذلك أن الحاكم النيسابوري أكد هذه الحقيقة، قال أنهما كليهما منفصلين عن الآخر. ثم أعطينا تعريفا لعلم الجرح والتعديل، وطبعا ذكرنا الجرح في اللغة، ثم في الاصطلاح، ثم التعديل في اللغة، ثم في الاصطلاح، ثم أعطينا فكرة حول علم الجرح والتعديل بالتزكية، تزكية الرجال. تزكية الرجال عادة يذكرون الرجال يعني رواة الحديث، التزكية أو العدم، تزكية الرجال أو عدم، أو معرفة الثقة عن غير الثقة. ذكرنا مثلا بعض الشواهد، ما ذكرنا عن أبي حاتم الرازي، قلنا يا أبا محمد هذه الرواية ما هذا الذي تقرأ على الناس؟ قال كتاب صنفته في الجرح والتعديل. قال وما الجرح والتعديل هنا؟ وما الجرح؟ ما هنا استفهامية هذه الما. قال أظهر أحوال أهل، أظهر من خلال هذا كتابي أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة وغير ثقة عن هذه. ولكن بالحقيقة بأزاء ذلك هناك الآن إن شاء الله نعطيه، ليس فقط هذا، يعني نحن هم أيضا من خلال علم الجرح والتعديل نحاول من خلال هذا العلم أن نؤصل قواعد ضوابط، بحيث من خلال هذه القواعد وهذه الضوابط نقول أن هذا الراوي ثقة، نميز هذا الراوي ثقة أو غير ثقة. مثلا من ضمن القواعد والضوابط عدالته، هذه العدالة من أين؟ من الذي يبحث عنها؟ يبحث عن علم الجرح والتعديل. هل هو ضابط أو غير ضابط؟ من الذي يبحث عن هذه الأمور؟ علم الجرح والتعديل. فبالحقيقة هذا أيضا يدخل. لذلك بعض المتأخرين من علماء الجرح والتعديل أنا وجدتهم خصوصا عند أهل السنة يضيفون هذا القيد، ليس فقط أنا أذهب يعني يختص علم الجرح فقط هذا ثقة وغير ثقة، لا ليس الأمر كذلك. الآن نأتي إلى علم الجرح والتعديل فرع من علم الرجال. من قال ذلك؟ نقول هذا العلم الواسع، هذا الذي يعطي الضوابط الكلية، هذا العلم العام الكبير هو علم الرجال. صحيح. عندما نرجع إلى تعريف الشيخ السبحاني باعتبار نحن بحثنا خب مقارن، بعض الأحيان نأخذ من هذه الجهة ونأخذ من الجانب السني، المعرف السني والمعرف الشيعي. الشيخ السبحاني هكذا عرفه، قال هو التعرف على أحوال الرواة من حيث كونهم عدولا أو غير عدولا. انظر إلى العموم، تعريف العام يعني تعريف كلي. انظر ماذا كيف يعرفه الشيخ، يقول هو التعرف على أحوال الرواة من حيث كونهم عدولا أو غير عدول، هذا واحد، موثقين غير موثقين، ممدوحين أو مذمومين أو مهملين أو مجهولين. انظر عباراته، والاطلاع على مشايخهم وتلاميذهم، حياتهم، أعصارهم، طبقاتهم في الرواية، حتى من خلال هذا ماذا نعرف؟ يقول حتى يعرف المرسل عن المسند. هناك مرسل، بعض الأحاديث مرسلة، من أين نفهمها؟ من خلال هذه المقدمات الذي أسسها لنا علم الرجال، ويميز المشترك إلى غير ذلك مما يتوقف عليه قبول الخبر، قبول الرواية. طبعا شيء نلفت النظر إلى فت شيء، وهو عادة نحن خصوصا نحن الشيعة، يعني كعلماء الشيعة، لا يوجد عندنا مصطلح الجرح والتعديل. يعني الآن عندما نجد الشيخ تعريف الشيخ السبحاني الله يحفظه إن شاء الله، هنا ما ذكر علم الجرح والتعديل، ماذا ذكر؟ هذا اللي أشرناه اللي مخلي عليه خط، ممدوحين ومذمومين، المدح والذم في مقابل ماذا؟ الجرح والتعديل. يعني المدح تعديل، الذم جرح. ما موجود حتى المتأخرين، حتى المتأخرين مثلا هذا السيد الخوي، أنا عندما أقرأ قل ما تجد الآن اللي يمثل المدرسة الرجالية الشيعية في العصور المتأخرة، السيد الخوي ما نجد مفردة الجرح والتعديل. وكذلك عند أهل السنة، عند أهل السنة بنقيض من لا يوجد عندهم علم الرجال. لذلك الآن سوف نطرح تعريف الشيخ عتر نور الدين عتر، ما عندهم علم الرجال، عندهم علم الجرح والتعديل. عندما يتعرفون علم الجرح، لذلك يكون هناك خلطا بين علم الرجال وعلم الجرح والتعديل. انظر انت الى ابجدياتهم، حروفهم، كلماتهم، انظروا طالعوا الكتب السنيه، ما عندهم قل ما تجد علم الجرح وعلم الرجال. لذلك وجدت رساله لاحد الكتاب السنه يقول فصل فيها اصول علم الرجال عند الشيعه، هذه تقريبا ما معنى هاي رسالته، ثم يكتب في المقدمه يقول بالحقيقه ان علم الجرح والتعديل ما موجود عند اهل الشيعه، ويضرب امثله وكذا، في حين هو اغفل. هذا مو ليس صحيح، انه عندنا علم الجرح والتعديل، ولكن علم الجرح والتعديل داخل في ضمن هذا العلم الكبير الذي هو فرع من فروع علم الرجال. فهو اذا علم الرجال علم شامل عام يشمل الطبقات، التراجم، علم التمييز بين المشتركات، ومن ضمن ماذا يدخل؟ المدح والذم، أو بعبارة أخرى علم الجرح والتعديل. خب هذا اكتبوا التعريف، تعريف الشيخ السبحاني. نحن نقتصر على بالدقة أن نفهم علم الطبقات، ما يتكفل به علم الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لهذا الراوي، علم الرجال يشمل طبقات، تمييز كذا 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 كذا. واضح هذا بالدقة؟ نعم. قد تقول يعني هذا الإشكال اللي ذكر الأخ، والآن نذكر الذي وقع فيه حسب رأيي، الذي وقع فيه الشيخ نور الدين عتر هو عدم تمييز العرف بين العلمين. لعل العرف عندما تذهب إلى العرف تفهم أن علمه هو نفسه، هو جرح وتعديل، ويدخل فيه الطبقات، تدخل فيه عرفا، لعله العرف العلمي عند العلماء الذي الأجواء السائدة ذلك الوقت مثلا عرفهم لا يميزون. الشيخ نور الدين عتر ماذا قال؟ عرفه أيضا، نأتي لتعريف الشيخ من الجانب. يقول هكذا، يقول أنه المباحث الكلية، ماذا عرفه هنا؟ المباحث الكلية المعرفة بأحوال الرواة من حيث قبوله وردهم. ثم ذكر قيد، أضاف الشيخ نور الدين عتر قيدا يقول وسائر ما يتصل بهم بهذه أحوال الرواة مما يوصل إلى ذلك، مما يوصل إلى ذلك. والظاهر أنه هذا القيد يوصل إلى ذلك، أعتقد يريد أن يقول يوصل إلى كيف نحكم على هؤلاء الرواة، يعني بالتالي يريد يوصل إلى علم الجرح والتعديل. هذا ذكره، ثم عقب بعد أن ذكر هذا التعريف، عقب على قوله ما يوصل إلى ذلك. لماذا عقب الشيخ؟ قال لأن معرفة قبول الراوي ورده لا تتم إلا بدراسات كثيرة تحدد شخصه وزمنه وشيوخه وتلاميذه وضبط اسمه وكنيته ولقبه وتمييز ذلك عما قد يشتبه به. خب نقول للشيخ أنه هذا الذي يوصل له، أنت بالبداية ماذا قلت هنا بالتعريف؟ قال إنه المباحث الكلية. طب هذه الكلية ما هي نفس هذه الكلية، هذه التي ذكرها، تحديد شخصه، زمنه، شيوخه، تلاميذ، هذه كلية مباحث كلية. فبالتالي نرى أن الشيخ بالحقيقة خلط بين علمين، بين علم الرجال الذي هو المباحث الكلية، وبين الجرح والتعديل الذي قاله أيضا مباحث كلية، يعني بالتالي رجع إلى نفس المباحث الكلية. واضح؟ مما يوصل إلى ذلك، انظر ماذا قال، أنه هذا تعريف العلم الرجال، هو عنده ذكر علم الرجال، عرف علم الرجال، إن شاء الله رجعوا هذا الكتاب. الكتاب اسمه أصول الجرح والتعديل في الصفحة 213. يقول إنه المباحث الكلية المعرفة بأحوال الرواة من حيث قبولهم وردهم، ثم يقول وسائر ما يتصل بهم مما يوصل إلى ذلك. من خلال هذه كلها نوصل إلى أنه نستطيع أن نحكم على الرجال على الرواة من خلال علم الجرح والتعديل. ثم قال ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وذلك لا تتم إلا هذا الذي يوصل إلى ذلك بدراسات كثيرة تحدد شخصه وزمنه وشيوخه وضبطه اسمه كنيته لقبه تمييزه، هذه كلها يقوم بها علم الرجال بالحقيقة، ما يقوم بها علم الجرح والتعديل. خب على أي حال؟
هو في من ضمن تعريف علم الرجال والتعديل هو ذكر هذا أو من ضمن تعريف؟
لا بعلم الرجال، ضمن تعريف علم الرجال. ارجع للكتاب، نفس الكتاب. لا مو قال هو أول ماذا قال؟ قال علم المباحث الكلية. خب يوصل إلى ذلك، ماذا قال بالوصول إلى ذلك؟ بدراسات شنو تحدد شخصه وشيوخه وتلاميذه وضبطه وتمييزه وكذا. هذا بالتالي أيضا هذا تعريف علم الرجال، هذا ليس تعريف لعلم الجرح والتعديل. الذي يوصل إلى ذلك يريد أن يقول يحدد لعلم الجرح والتعديل، يعني يريد المفترض على أي حال أنت مقرأة بين العلمين باعتبار أن تلك مباحث كلية وهذه مباحث كلية. بدليل نفس الدكتور عندما يبحث في مصطلح الجرح والتعديل ماذا يقول؟ ارجع لي إن شاء الله، ارجع لي هذه الصفحة، ويعبر عنه بعلوم رجال الحديث. كل هذه المطالب عبر عنها ماذا؟ هو يقول بعد أن التعريف قال ويعبر عنه بعلم رجال الحديث. خب كيف علم رجال الحديث؟ علم رجال الحديث شيء، علم الرجال شيء، وعلم الجرح والتعديل شيء. هذا القيد الأخير بالحقيقة مائز، يعني نستطيع أن نقول أنه خلط بين الأمرين بدليل هذا القيد. ويعبر ثم بعد ذلك كل هذه يقول ويعبر عنه بعلم رجال الحديث. والصحيح طبعا هذه صفحة أيضا 213، ارجعوا له إن شاء الله. والصحيح هو أن علم الجرح والتعديل فرع النزول. خب موضوع علم الرجال واضح، موضوع علم الرجال هو هذا الراوي. علم الجرح والتعديل ما هو علم موضوعه؟ لأن كل موضوع يدور حول مسائل علمه، مسائل علم الجرح والتعديل ماذا نبحث نحن؟ عن الراوي فقط، هذا الراوي. واضح؟ إذن موضوع علم الجرح والتعديل هو رواة الحديث، هذا اكتبوا فقط هذا. نعم، الجرح والتعديل هو راوي الحديث. وأيضا قلنا بأزاء ذلك أيضا إقامة الأدلة ونصب القواعد، لأنه من خلال هذا العلم ماذا نريد أن نصل؟ نريد أن نقول هذا الراوي ثقة أو غير ثقة. من خلال ماذا؟ من خلال قواعد وضوابط عندنا نفهم من خلالها أن هذا الراوي ثقة أو غير ثقة. واضح؟ إذن الآن موضوع علم الرجال ليس فقط راوي الحديث، صح راوي الحديث، ولكن بإضافة ذلك أنه إقامة الأدلة ونصب القواعد والضوابط لكي يكون الحكم على الرواة بصورة منضبطة وصحيحة ودقيقة. أدلة ونصب القواعد لكي يكون الحكم على الرواة بصورة منضبطة بصورة صحيحة. من البحوث المهمة أيضا ما هي أهمية ومكانة مبادئ الجرح والتعديل؟ هذا كتبتموه واضح راوي الحديث. خب لعلك تسأل تقول هذه المباني ما هي أهميتها مكانتها في التشريع الإسلامي؟ ما هي وظيفتها؟ ما هي مكانتها؟ نقول أن أهمية هذه المباني جرح نلحظها بأمرين، ومن خلال هذين الأمرين نأخذ النتيجة. الأمر الأول أن السنة تمثل الدور الثاني لبيان أمور الدين. السنة الشريفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هو يمثل يأخذ الدور الثاني لبيان أمور الدين، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الآن نبين إن شاء الله نشرح الأمر الأول. الأمر الثاني أن فهم السنة متوقف على قواعد ومبادئ الجرح والتعديل. الآن إن شاء الله كتبوا هذين الأمرين هكذا. نقول أن معرفة الأحكام الفقهية والعقدية وغيرها من أمور الدين والوقوف على دقائقها وتفاصيل هذه الأمور وجزئياتها. من أين نستقيها؟ من القرآن أولا، من القرآن أولا. لماذا القرآن؟ باعتبار أن القرآن يمثل هو الثقل الأول، وهو الذكر، وهو الدستور، وهو كل شيء. كل حياتنا من أين نأخذها؟ نأخذها من القرآن. فالقرآن هو الركن الأول، الركن الركين، خب الثقل الأكبر. خب فهم القرآن نريد بإزاء ذلك. هناك عندنا ما هو؟ عندنا السنة. السنة بالحقيقة تمثل دور ثاني. لماذا؟ لأن هي التي تبين، هي التي تشرح، هي التي تفصل. مثلا على سبيل الفرض، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، خب مطلقة هذه في القرآن. يأتي الدور الثاني، من الذي يبينها؟ يقول أن الصلاة الصبح ركعتين، يقول أن الصلاة الظهر 4 ركعات في البيان. لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكما أن القرآن وحي، السنة وحي، لا فرق بينهما، بين هذا وبين هذا. فالسنة دورها دور التبيين، دورها دور التفسير. ولكن السنة ليس هي القرآن، هذا لا يكون اشتباه. السنة شيء والقرآن شيء، ولكن كلاهما يشتركان في الوحي، يشتركان في الوحي. لذلك قيل بعض التابعين، هذه الكلمة بعض التابعين يقول أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أن هذه العبارة لطيفة، يقول أن القرآن بالحقيقة أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لماذا؟ لو نسأل لماذا، باعتبار أن السنة هي التي تبين، هي التي تفسر، هي التي ترفع لنا ذلك الإجمال الذي في القرآن. نأتي للدور الثاني اللي أنت الآن لعله تقول، لو عندنا نحن مثلا كشيعة عندنا كثير من الروايات أن السنة أيضا نعرضها على ماذا؟ نعرضها على القرآن. السنة ما لم توافق القرآن ماذا نفعل به؟ نفعل بها نضربها عرض الجدار. فكما السنة تحتاج إلى القرآن، القرآن يحتاج إلى السنة. فلذلك ماذا قلنا؟ أنه أدوار، هذا دور وكل له دور، ولكن السنة تأتي بالرتبة الثانية، يعني دورها دور ثاني.
دور السنة دور
تبيين والتوضيح.
أحسن.
ما قول الصادق عليه السلام، ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. الكافي الجزء الأول صفحة 69. قوله عليه السلام، قول الصادق أيضا دائما، هذا حتى أن السيد الشهيد أيضا يركز على هذه المفاهيم باعتبار أنه دور السنة دورها يقول يعني تبييني تفسير. الإمام الصادق أيضا يقول أن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورة. ثم يقول هكذا الإمام، فما وافق كتاب الله فخذوه. من أين؟ يعني الذي من السنة، الذي وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. فكذلك القرآن يحتاج إلى السنة. وقلنا أن الحاجة تكون بلحاظ أنها مبينة وشارحة ومفصلة. واضح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فهم السنة متوقف على قواعد ومباني الجرح والتعديل. كيف متوقف؟ نقول أن السنة، ما هي السنة؟ قول المعصوم وفعله وتقريره. هذا القول والفعل والتقرير ماذا يتجلى؟ بماذا؟ بأحاديث. خب هذه الأحاديث ماذا من الذي فيها؟ ماذا فيها؟ فيها أسانيد وفيها طرق. هذه الأسانيد من الذي ينقلها لنا؟ الرواة، الرجال. هؤلاء الرجال كيف نضبطهم؟ من أين جانب نضبطهم؟ من خلال مباني. إذن من خلال مباني الجرح والتعديل نحن نصل إلى أهمية. إذن تكمن أهمية المباني الجرح في هذا المفهوم، أن السنة بالحقيقة فهم الأحاديث، كون الأحاديث صحيحة أو غير صحيحة، موثقة أو غير موثقة. من أين نفهمها؟ نفهم من خلال مباني الجرح والتعديل، فالجرح والتعديل له أهمية كبيرة جدا، ويلعب دورا مهما في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. المبحث الثالث، مشروعية الجرح والتعديل، يعني وإشكالية غيبة الرواة. الجرح والتعديل عندما يأتي الشيخ النجاشي ويقول أن فلان غير ثقة، أنه غير عادل، هل هذا جرح أو غير جرح؟ ثم إذا قلنا أنه جرح، هل هو غيبة له؟ غيبة لهذا الراوي الذي نقده مثلا أبو حاتم الرازي أو ابن حبان أو لا؟ تقول لا، بالحقيقة هذا ليس غيبة. ليش؟ لأن الجرح والتعديل بالحقيقة منهج قرآني. الجرح والتعديل منهج قرآني. الله سبحانه وتعالى قد جرح وعدل كثير من على سبيل المثال المنافقين. هناك آيات قرآنية كثيرة تذم المنافقين، أليس هذا جرح لهم؟ جرح أم غير جرح؟ الذم جرح. خب مثلا ذم أهل الشرك، الكفر، النفاق، وكذلك أيضا عدل، إن شاء الله نذكر بعض الروايات للتعديل، ومدح القرآن الكريم، وحتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا جرح وعدل. من الآيات القرآنية لمشروعية الجرح والتعديل هو هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحجرات 6. فاسق، هنا الله جل وعلا كأنه يرفع يده عن الفاسق، يقول هذا الفاسق وإن كان مسلم، ولكن هذا بالحقيقة بنبأ بخبر، هذا الخبر مو دقيق مو صحيح. فتبينوا، لابد أن تتبينوا هذا الذي نقله، التبين أن الله سبحانه وتعالى يرفع يده عن خبر الفاسق، تعطي مشروعية لخبر المن في مقابل ذلك، مشروعية لخبر العادل، لابد أن يكون الذي ينقل الخبر ماذا يكون عادلا. وإن شاء الله يأتي كلمات السيد الطباطبائي ومن الجانب الشيعي وكلمات القرطبي في هذه الآية، مثلا هنا رد على الأخ مثلا لطيف زاد يقول في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد يعني الذي ينقله هذا الإنسان. وإن شاء الله ننقل كلمات السيد الطباطبائي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد.